أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا عرفت فيما تقدم من كلام في الصورة الثالثة وهي أن يبيع ماله الواقعي عن غيره الذي يعتقد أنه المالك، ثم يتبين له أنه كان هو المالك في الواقع، عرفت في هذه الصورة أن الحكم هو الصحة موقوفا على إجازة المالك نفس البائع، يجيزه بعد أن ينكشف له أنه هو كان المالك حين وقوع البيع، ولا زال طبعا هو المالك. الوجه في كونه صحيحا موقوفا على الإجازة أن رضا المالك بما هو مالك لم يتحقق عند العقد، ما أنشأه من بيع قاصدا به واقعا إلى ما هو ماله وإن لم يشعر بذلك كاف في تحقق صورة العقد ومعنى إنشاء. والعقد بحسب الأدلة يقبل الوقوف على الإجازة، فهذا عقد لا مانع فيه من الوقوف على الإجازة. ثم لما كان عندما أوقعه وهو المالك لم يتحقق منه الرضا بما هو مالك، لأنه باع عن الغير وباعتقاد أن المال مملوك للغير، فهو في اعتقاده يبيع مال الغير ويرضى بنقل مال الغير وإحلال مال الغير إلى الآخرين، ولم يرضى أصلا بنقل ماله. إذن ما هو الشرط في أصل تأثير العقد وهو الرضا، باعتبار أن الرضا هو الذي يحل المال، لا يحل مال امرئين إلا بطيب نفسه، وإلا أن تكون تجارة عن تراض، تلك التي هي تؤثر، أما التجارة بلا تراض فلا. فبما أنه لم يتحقق منه الرضا الذي هو معتبر في أصل تأثير العقد مقارنا له، قلنا إنه لا يؤثر بالفعل ويكون موقوفا بعد الفراغ عما قدمنا من أن العقد يقبل الوقوف، فيحتاج إلى الإجازة اللاحقة لأنها هي التي تحقق الرضا الذي فات عند وقوع العقد. من هذا البيان ظهر لك أن المقصود بوقوع العقد مع وقوفه، وأن لهذا البايع المالك الحق في إقرار العقد وفي رده، علم أن هذا هو بمعنى أن له أن يجيز ويمضي، بمعنى أن العقد لم يؤثر أصلا فله أن يجيزه، أن يجيزه فيؤثر أو يرد فيصبح لاغيا رأسا، لا أنه له إقراره ورده، بمعنى أن له خيار الفسخ، كما لعله يختار مصنف يعبر يتوهمه مثلا أو قواه، بل كما يختاره ويقويه بعض من قارب عصرنا، والمقصود به المحقق التستري، وتبيع عليه بعض من عصرنا، المقصود به صاحب الجواهر. هذان العالمان قالا إن العقد في الصورة الثالثة يقع فيه الخيار، خيار الفسخ للبايع، وجعل المناط في هذا الخيار هو تضرر البايع من الحكم ببقاء ملك المشتري على ماله. يقول هذا عقد اقتضى تمليك المشتري مال البائع، فإذا حكم ببقاء هذا الملك واستمراره للمشتري من غير رضا البائع يكون في ذلك عليه ضرر، فيتدارك الضرر بإثبات الخيار له، له أن يفسخ. وظاهر هذا الكلام أن حق إقرار البائع للعقد ورفعه أو رده هو من باب خيار الفسخ. وهنا يعترض المصنف، يقول بالوجه الذي بيناه لثبوت صحة العقد موقوفا ظهر لك أن حق أن يقر العقد وأن يرده هو من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ. والفرق بينهما أن الإقرار والرد في باب الإجازة هو على العقد المتزلزل من حيث الحدوث، أصل حدوث العقد لم يكن بعد ولكن يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، أصل حدوث العقد نفس العقد ومعنى البيع حصل، أصل التأثير لم يحدث وحدوثه متزلزل، يمكن أن يحدث إذا أجاز ويمكن أن لا يحدث إذا رد. وأما في خيار الفاسق فأصل الحدوث تحقق والملك انتقل، لكن في مرحلة البقاء تزلزل، هل يستمر هذا أو لا؟ إذا أقر ولم يأخذ بالخيار وأسقط الخيار أو صبر لا يأخذ به ولا يفسخ حتى انقضى زمان الخيار، يستقر العقد من حيث البقاء ويستمر الملك. وأما إذا عمل بالخيار وفسخ فإن أثر العقد وهو الملك الذي حدث أصله يرتفع من حيث البقاء. ظاهر كلامهما أنه ما يريدان أنه خيار فسخ المناسب للمتزلزل من حيث البقاء المفروخ فيه عن أصل الحدوث. من هنا اعترض عليهم بأن خيار الفسخ فرع أصل الانتقال وأصله لم يحدث هنا بعده، وتسلط البائع على الإقرار والرد هو بمعنى تسلطه على إجازة البيع فيؤثر ويحدث الملك، أو على رده فيلغو ولا يحدث أصله. والدليل الدال على أنه من باب الإجازة هو ما قدمناه لك، قلنا إنشاء قاصدا إلى ما هو ماله في الواقع ولو لم يشعر به كاف في تحقق معنى البيع، هذا من جهة. والعقد دل الدليل على أنه يقبل الوقوف، هذه مقدمة أخرى. بقي أنه هل هذا الذي باع هنا وهو المالك نفسه وباشر العقد بنفسه كان راضيا حين العقد ليكون من قبيل مباشرته وهو ملتفت إلى أنه ماله في صحته بالفعل وعدم الوقوف على الإجازة وعدم الحاجة إليها، أم أنه لم يكن راضيا وهذا ليس من قبيل المباشرة التي يكون معها رضا مقارن يستغنى به؟ عن الإجازة. قلنا هذا مقابل الثاني، لأن رضا الذي تحقق إنما هو رضا منه بنقل ما يعتقد أنه مال الغير، صادف ووافق في الواقع المورد الذي هو ماله، لكن لا يكفي مصادفة ماله في ترتب أثر الرضا وطيب النفس وهو حصول الانتقال، لأن المفهوم من أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس أنه لابد للمالك أن يرضى بما هو ماله، أن يحل وينقل المال بما هو ماله وهو مالكه، وهذا يحتاج إلى الالتفات. ولأجل ذلك قلنا لو كان يعتقد أن هذا المال مال الغير وأذن لشخص التصرف فيه والغير المأذون له يعلم أنه ملك المآذن واقعا لكنه ملتفت لأنه أذن فيه من حيث اعتقاده إنه مال الغير، في مثله لم يجوز للمأذون له التصرف، لم يأذن لك في التصرف في المال بما هو ماله بل بما هو مال الغير. الرضا المحل هو رضاه به لك بأن تتصرف ملتفتا إلى أنه مالك ويرضى، وهذا لم يحصل لذلك لا يجوز له التصرف. هذا مثله حصل هنا، رضي بنقل ماله واقعا من دون أن يلتفت إلى أنه ماله، بل رضي به بما هو مال الغير، وهذا لا يحقق رضا يحل المال. من هنا يتوقف على الإجازة. إذن المسألة من باب أن الرضا المعتبر في أصل انتقال المبيع وحدوث الأثار تأثير العقد مفقود، ونريد أن نعوضه بالإجازة اللاحق، فبالإجازة يحصل الرضا. الرضا الذي كان يمكن أن يكون مقارنا مفقود فيعوض بالإجازة ويتحقق بصورته المتأخرة، حينئذ يجد العقد شرط تأثيره فيؤثر. أصل التأثير لم يكن، أصل حدوث الأثر متزلزل، بالإجازة يحدث بالرد يلغو ويمتنع حدوثه، لا أنه حدث الأثر وبالإجازة مثلا أو بالرد ينفسخ فيرتفع التأثير بقاء وبالإجازة يقره بقاء، ليس هكذا. فهو من باب الإجازة لا من باب التسلط على حق الفسخ وخيار الفسخ. وأما ما ذكر من الضرر الذي استند إليه في إثبات خيار الفسخ، قالا أو على الأقل الكلام حسب عبارة للجواهر، قال إنه إذا حكم ببقاء ملك المشتري على مال البائع على المبيع من دون رضا المبيع يلزم التضرر، من هنا يكون له خيار أن يفسخ، إذا شاء أن يرضى يرضى فيستمر الملك، لكن إذا شاء يفسخ ويزيل الملك حتى يتدارك ويرفع أو يدفع ضررا. يقول هذا الذي قاله يرد عليه أن الضرر المذكور راجع إلى ثبوت ملك المشتري على مال البائع بغير رضا البائع من أصله، حيث لم يعلم أنه أو هو لم يعلم أنه حال البيع كان المال ماله ولم يرضى بنقله على ما شرحناه. ليس هو تضرر البائع من بقاء ملك المشتري، هو تضرر البائع من إحداث ملك المشتري بغير رضاه، مثل التضرر الآن أن تقول هذا كتاب لك وأنا لم أرضى به، أو يحل تصرفك فيه وأنا لم أبحه لك، هذا بضرري أن يصير ملكي لك أصل حدوثه لا بلا رضا بأصل حدوثه، أن تستبيح التصرف فيه من غير أن أبيح لك أو أرضى بأن تتصرف، هذا ضرر ناشئ من أصل استحلال المال والحكم بملكه لك وأنا لم أرضى بهذا النقل لأني ما رضيت إلا بنقل مال الغير، فهذا كما قلنا راجع إلى التضرر من جهة إلزامه بعقد فاقد للرضا، والعقد الفاقد للرضا لا يؤثر، لا أنه يؤثر ولكن يكون فيه خيار يتدارك الضرر الناشئ منه في مرحلة البقاء، أصل التأثير غير حاصل، فلا معنى لجعله من باب خيار الفسخ، لأن الخيار كما قلنا فرع الانتقال، وهنا أصل الانتقال لم يحدث لأنه لم يكن برضاه. نعم لما كان العقد حصلت صورته وهو يقبل الوقوف أوقفناه على الإجازة، فصار متزلزلا من حيث الحدوث قابلا لإجازته فيحدث أثره ولرده فيبطل رأسا ويرهو. وليس التضرر المفروض هنا ناشئا من أمر راجع إلى العوض والمعوض بعد الفراغ عن أصل انتقالهما كما في موارد العيب والغبن. في العيب حصل الانتقال أثر العقد، لكن كان في العوض الذي ينتقل إليك عيب، فإلزامك ببقاء الملك بعد أصل حدوثه على هذا المعيب فيه تضرر لك فيجبر بالخيار، يقال لك الخيار إن شئت تفسخ وترفع الملك فترد المعيب إلى صاحبه وتسترد ثمنك مثلا أو مبيعك ويزول ضرره، وإن شئت ترضى بما حصل وتقر العقد كما وقع وتستمر على الأثر، يعني على ملكك للمعيب وملكه لما أخذ منك سليمة وتتحمل الضرر، هذا باختيارك. هذا عندما يكون أصل الملك حدث والضرر ناشئ من أمر من نقص راجع إلى العوض. كذلك في الغبن، بعتني الكتاب بدرهمين وهو لا يسوى إلا درهما واحدا فأنا مغبون، أصل الملك يحدث في العقد ويكون الكتاب ملكي ولك الدرهمان، لكن لما كان فيه غبن فالحكم ببقاء ملك المشتري على الدرهمين من دون رضاي استدامة وبقاء فيه تضرر لي فيجبر بالخيار، فأكون بالخيار مسلطا، إن شئت أقررت ما حدث على ما حدث من حيث البقاء، وإن شئت فسخته في مرحلة البقاء ورفعت العقد الآن وردت كل شيء إلى ما كان لكن من الآن. ولذلك في الفسخ إذا كان للمال نماء يكون نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، لأنه في مرحلة ما قبل الفسخ المبيع مملوك للمشتري انتقل والثمن انتقل للبائع ومملوك له، والنماء يتبع الأصل، والفسخ يزيل الملك بقاء ومن حين وقوع الفسخ، هذا عندما يكون أصل الانتقال حدث والضرر ناشئ من أمر يرجع إلى أحد العوضين، هناك تسميه فسخا وخيار فسخ، وأما فيما نحن فيه فالأمر ليس كذلك، لما عرفنا أن أصل الانتقال لم يحدث لفقد هذا البيع شرط التأثير وهو الرضا من المالك بحل ماله وانتقاله إلى الآخر، فيقف أصل التأثير على الرضا، والإجازة تكون بمعنى ما يقر أصل العقد وحدوث الأثر، لا أن حق إمضائه ورده هنا هو من باب خيار الفسخ المتفرع على الانتقال. ولا فرق في تحقق الجهل بالانتقال الذي يفوت معه رضا ولا يحدث معه أصل الانتقال، لا فرق فيه بين موردين. سائر الفضولي حيث يبيع الفضولي عن المالك ويجهل المالك أصل وقوع العقد عنه من قبل فضولي، وبسبب جهله وعدم اطلاعه مثلا لا يرضى، لم يعلم لم يعلم بنية إيقاع عقد على ماله حتى يرضى أو لا يرضى، جاهل لم يرضى، فتقول هناك لم يتحقق أصل رضا المالك، فيقع بيع الفضولي مال المالك موقوفا على إجازة المالك، بمعنى الوقوف في أصل صحتي على الإجازة. لا فرق بين هذا وبين ما نحن فيه، وهو أن يعلم المالك هنا بأصل الانتقال، نقلت المال أنا المالك، نقلت المال أوقعت العقد عليه، لكن لا يعلم بكون الانتقال متعلقا بمال، يقول أنا نقلت هذا المال لكن هل هذا المال لي أو له؟ هذا لا أدري به، فليس جهلا بسيطا يحتمل بحسب الفرد، يعتقد وله جهل مركب، يعتقد بأن المال للغير، هو جاهل مركب بكونه له، أصل الانتقال بان عليه وحصل منه وعلى هذا المال، لكن هل هذا المال انتقل من حيث إنه ماله أو من حيث إنه مال غيره؟ قل لا أدري. إذن هنا أيضا أنا المالك لا أدري بانتقال مالي، ولم يعني جهلت بالنقل على مالي ولم أرضى بسبب الجهل بنقل مالي، كما في الفضول الآخر الذي يبيع مال المالك والمالك جاهل، المالك يجهل بوقوع عقد على ماله ومن جهة جهله لا يتحقق منه رضا بنقل ماله، فتقول هناك يقف العقد على إجازته. هنا أيضا هذا المالك جاهل بنقل ماله ومن جهة جهله بنقل ماله لم يرضى بهذا النقل، وإذا كان كذلك فلا فرق معه بينه وبين ما تقدم في أنه أيضا هنا يقف على إجازته. لا فرق بين هذين في الضرر المفروض تحققه، عندما تستدل تقول هذا يتضرر من الحكم بالملك بلا رضا فيثبت له خيار الفسخ، نقول تضرره هنا هو عبارة أخرى عن تضرر المالك من الحكم بحصول الانتقال لماله وهو لا يعلم، وبالتالي هو لا يرضى تماما، كما في القسم الآخر من الفضولي حيث يبيع الفضولي عن المالك الواقعي الذي هو شخص آخر غير البائع. هناك أيضا تقول لو حكم بتحقق الملك للمشتري بهذا العقد من الفضولي وألزم مالك العين المبيعة بانتقالها إلى الفضولي مع أنه لم يرضى لكان إضرارا به، هذا الذي تقوله هناك هو عينه الضرر المتحقق هنا، أن تقول انتقل هذا المبيع الذي وقع بيع البايع المالك له واقعا عليه إلى المشتري، مع أن هذا المالك البائع لم يرضى حين البيع ببيعه، لم يعلم أن البيع يقع على ماله، وبسبب جهله لم يرضى بانتقاله. أن تقول انتقل وملكه المشتري يلزم منه تضرر هذا البائع المالك الجاهل بأن البيع وقع على ملكه الذي لم يرضى بانتقال ملكه بسبب جهله. هذا التضرر مثل ذاك التضرر، تضرر من أصل الحكم بانتقال ملك المالك من دون رضا. ومثل هذا التضرر يوجب وقوع العقد موقوفا على الإجازة، لا أنه يوجب وقوعه فيه خيار فسخ له حتى تحكم بأن له خيار الفسخ بسبب هذا التضرر. هكذا في الفضول وهكذا فيما نحن فيه. هذا ثم إن الحكم بالصحة بهذه الصورة، وهي صورة ما لو باع عن المالك الذي يعتقد أنه غيره فبان المالك نفس البائع، الحكم بالصحة هنا لا يتوقف على القول بالصحة في الفضول، بل يمكن حتى على القول بالبطلان في الفضول نقول في هذه الصورة الثالثة بالصحة. لكن إذا كان المستند للبطلان في الفضول النقل الدال على النهي عن بيع ما لا يملك وما ليس عنده، أما إذا استند في البطلان في الفضول إلى الوجه العقلي فيتجه حينئذ الحكم بالبطلان هنا أيضا، أي في الصورة الثالثة. توضيح ذلك أنك عندما تقول ببطلان بيع الفضولي مرة تتمسك بالأدلة النقلية، تقول نهي عن بيع ما ليس عند البايع أي ما ليس يملكه، والفضولي الذي يبيع مال المالك يبيع ما لا يملكه فهو داخل في هذه الأخبار فيبطل. فإن قلت هكذا نقول لا يلزم من ذلك أن نقول بالبطلان في الصورة الثالثة، وذلك لأن الفرض في الصورة الثالثة أنه يبيع ماله ولو أنه اعتقد أنه مال الغير وقصد بيعه عن الغير، لكنه في الواقع ماله وليس هو بيع ما لا يملك وليس عنده، فلا تشمله الأخبار الناهية، فلا يكون منهيا عنه ولا يكون نهيه للفساد باعتبار أن هذا النهي الإرشاد للفساد، هذا لا يكون مما دلت الأخبار على فساده. فمن جهة الأخبار لا دلالة على فساده، في نفسه إذا لم تخرج الأخبار هذه الخاصة ولم تدل على فساده أمكن تصحيحه على القواعد قلنا كما تقدم مفصلا. إنشاؤه البيع على المال الذي هو ماله واقع وإن لم يلتفت كافي في تحقق معنى البيع وصورته الصالحة للتصحيح بالإجازة، والعقد يقبل الإجازة ولا مانع، والأدلة التي اعتبرت الرضا لم تدل على اعتبار الرضا المقارن فيكفي فيه الإجازة اللاحقة فيصح هذا بالإجازة اللاحقة، وليس هو من مصادق بيع ما ليس عنده حتى يدل هذه الأخبار فيه على البطلان. أما إذا كنت تقول في الفضول بالبطلان من جهة الوجه العقلي فيتجه الحكم بالبطلان هنا أيضا. ما هو الوجه العقلي؟ عندما تعرضنا لأدلة البطلان في الفضول ذكرنا هذا الوجه العقلي المبني على أن إيقاع البيع على مال الغير هو نحو تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير قبيح ومنهي عنه، فيكون هذا البيع منهيا عنه. ونضم إليه المقدمة القائلة إن النهي يستلزم الفساد، فيلزم أن إيقاع مع بيع البيع على مال الغير يقع فاسدا، لأن التصرف والتصرف في مال الغير محرم ومنهي عنه، والنهي يستلزم الفساد. أحتاج إلى كل هذه المقدمات؟ هذا الدليل كان المصنف أجب عنه. أولا البيع ليس تصرفا، ثانيا لو كان تصرفا لم يدخل في التصرف المحرم، لأنه ليس فيه مثلا تقلب وتغيير وكذا. هذا مثل أنك تستظل بظل جدار الغير وأنت في الشارع العام الذي هو للكل، أو تستضيء بنور أشعله الغير في بيته وأنت جالس في الشارع خارج البيت، أنت لا تتصرف بمعنى تتقلب في شيء، وليس هذا من التصرفات المحرمة. إذا هو أولا ليس تصرف، ولو سلم فليس تصرفا محرما، ولو سلم تحريمه فليس التحريم والنهي في المعاملة فيما هو تصرف من قبيل المعاملة يقتضي الفساد. ولعله كان له جواب رابع هناك لا لم أعد أذكر، لكن بغض النظر عن ذلك لو بنينا على الصحة، صحة الدليل، إذا بنينا على مقدمات. الأولى أن هذا البيع تصرف في مال الغير. ثانية، هذه مسلمة، هي أن التصرف في مال الغير حرام ومنهي عنه. الثالثة محل كلام كالأولى، أن التصرف، أن النهي في المعاملة يستلزم فساد. تقول هذا تصرف معاملي منهي عنه، والنهي في المعاملة يستلزم فساد، فينتج أن هذا البيع فاسد. لو بنينا على هذا نطبقه في محل الكلام ونقول من باع ما له عن الغير معتقدا أنه للغير يقع فاسدا، لكن نحتاج هنا إلى مقدمة إضافية، وهي أن نقول بحرمة التجاري والنهي عنه، وذلك لأن أصل الدليل في الفضول بني على حرمة التصرف في مال الغير، بعد الفراغ عن أنه يبيع مال الغير والبيع تصرف، لكن هنا هو لم يتصرف في مال الغير، هو باع ما هو ماله واقعا. نعم، باع ما هو ماله واقعا باعتقاد أنه للغير، وباعه عن هذا الغير، فهو اعتقد أن المال للغير وباعه عن الغير وتصرف، أقدم على التصرف ببيع مال الغير. هذا البيع الذي هو تصرف ومحرم في الظاهر، فانكشف واقعا أنه ماله وأن هذا بيع ماله وتصرف في ماله، فهو من قبيل أن يعتقد أن هذا خمر وحرام الشرب فيقدم عليه فيظهر أنه خل. هنا اعتقد أن هذا بيع عن الغير وبالتالي تصرف في مال الغير فأقدم، يعني تصرف في مال الغير يعني حرام ومنهي عنه، ومع ذلك أقدم فبان أنه بيع وتصرف في ماله وليس بحرام، فهو تجر من حيث الصغرى نظم مقدمة من حيث الكبرى تقول التجري قبيح ومنهي عن، حينئذ نقول هذا البيع منهي عن من باب أنه تجري، والنهي في المعاملة سلمنا في أصل دليل العقل في بطلان فضولي يستلزم الفساد، فهذا يقع فاسدان. واضح؟ إذن إذا بنينا على بطلان الفضول من باب النقل ليس بالضرورة أن نقول هنا بالبطلان لعدم شمول النقل لهذه الصورة، لكن إذا بنينا من باب العقل فبضميمة مقدمة أخرى هي قبح التجري وكونه منهيا عنه يكون هذا أيضا فاسدا. قال ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره باعتقاد أنه ملك للغير فبان أنه لا لم ينعتق، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره معتقدا أن هذه هي زوجة الغير التي وكل بطلاقها فبانت زوجته أي زوجة الوكيل المباشر للطلاق أيضا لم تتطلق، لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأن القصد المقارن إلى ما هو من شأنه من مثل طلاق زوجته إلى ما هو له من مثل عتق مملوكه هذا معتبر فيهما في الطلاق والعتق، القصد المقارن معتبر، فلا تنفع الإجازة. قصد المقارن معتبر وهو عندما لا يلتفت إلى أن هذا عبده والمرأة زوجته لا يتحقق منه قصد مقارن إلى ما هو لا، وأما القصد المقارن فيقع منه قصدا إلى ما هو للغير إلى طلاق زوجة الغير إلى عتق عبد الغير وهكذا. تقول نتدارك بالإجازة بإجازة العتق أو الطلاق يتحقق منه قصد إلى وقوع طلاق وعتق من له طلاقها أو عتقه. قل نعم لكنه يقع متأخرا عند الإجازة، وقد اعتبرنا القصد المقارن فلا تنفع الإجازة. ولو غره الغاصب غصب ماله فقال هذا عبدي، غصب منه العبد ثم قال هذا عبدي، ذاك لم يلتفت لم يعلم، أعتقه عنك يعني تملكه وأعتقه عنك، فأعتقه عن نفسه فبان كون العبد لا، فالأقوى أيضا عدم النفوذ وفاقا للمحكي عن التحرير وحواشي الشهيد وجامع المقاصد. ما حكم جامع المقاصد المحقق الثاني بصحة البيع هنا، هنا يعني في الصورة الثالثة ووقوفه على الإجازة؟ إذا هو فرق بين العقد والبيع أن يقع منه قاصدا به إلى ماله الواقعي فيصح موقوفا، وبين العتق والإيقاع أن يقع منه قاصدا إلى ماله واقعا من دون التفات فلا يصح. ما الوجه في الفرق؟ لأن العتق لا يقبل الوقوف، لا يقع موقوفا، يحتاج إلى شرطه معه ليقع فعلا، فإذا لم يحصل القصد إلى تحرير العبد وفك ماله مقارنا هذا القصد للصيغة لا يقف على قصد يحققه بالإجازة، لا تنفع الإجازة فيقع باطلا بخلاف البيع، وقعت باطلا هذه الصيغة بخلاف البيع. البائع إذا لم يحصل القصد مقارنة لصيغة العقد فيه يتدارك بالإجازة لأن العقد يقبل الوقوف. فلا تناقض بين حكم صاحب جامع المقاصد ببطلان العقد وصحة البائع مع الإجازة كما يتوهم، لا تناقض. لماذا؟ لأن هو يقول مبنى الإيراد بالتناقض على هذا أنه إذا كان القصد إلى ما هو له واقعا كافيا في تحقق صورة المنشأ، فكما يكفي في البيع تحقق صورته ويقف على الإجازة، يكفي في العفق تحقق صورته ويقف على الإجازة. وإذا كان القصد إلى ما هو ماله واقعا لا يكفي في تحقق الصورة، ولذلك تقول يقع العقد باطلا، فكما لا يكفي في الإيقاع تحقق الصورة ويقع باطلا ولا يقف على الإجازة، كذلك لا يكفي في البيع نفسه تحقق الصورة فيقع باطلا ولا يقف على الإجازة. فلماذا تفرق بينهما وتقول في البيع بالصحة موقوفا وفي العتق والإيقاع بالبطلان من أصله؟ يقول كما ستعرف في العبارة الآتية، نحن نقول تقع الصورة فيهما في العتق وفي البيع، في الإيقاع وفي العقد، لكن هذه الصورة الواقعة هي إما صورة شيء يقبل الوقوف على الإجازة كالعقد كالبيع، فبعد أصل تحقق الصورة وكفاية القصد إلى ماله في تحقق الصورة نقول بوقوعه في حكم الشرع صحيحا بمعنى موقوفا على الإجازة. وأما إذا كانت هذه الصورة صورة منشأ لا يقبل الوقوف في حكم الشرع كالإيقاع، فبعد الفراغ عن تحقق الصورة عرفا نقول مع ذلك لا يحكم بصحته موقوفا لأنه لا يقبل الوقوف في حكم الشارع، فيلغو ويبطل من أصله، لذلك لا يكون تناقض بينهما. لا أننا حكمنا هنا بتحقق الصورة في البيع وفي العتق لم نحكم بتحقق الصورة، الصورة متحققة فيهما، لكن هذا يقبل الوقوف شرعا ذاك لا يقبله، فحكمنا هنا بالصحة موقوفا وهناك بالبطلان. إذا لا تناقض هنا. نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك في البيع بعدم النفوذ في العتق، بعدم النفوذ ببطلان العتق، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. لماذا هنا تناقض؟ هذا بيانه. فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه أنه ماله كما هو المفروض في الموردين في البيع وفي العتق. هذا إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر ولأجله تقول أنشأ المايع على ماله بيعا، إذن لا معنى لإجازة فعل نفسه، يعني أنشأ ورضي بالبيع فلا يحتاج إلى إجازة نفسه. إذا كان هكذا فهذا يكفي في حصول طيب النفس والرضا في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم، ووجب معه الحكم بوقوع العتق أيضا لأن العتق وقع مع رضا المحتق المصادف لماله فينعتق ماله، فليس يصح أن تحكم بلزوم البيع وعدم وقوع العتق بل بوقوع العتق. وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك العلم بكونه مالا لهذا الذي يخرجه عن ملكه، ولم يكفي مجرد مصادقة الواقع وأنه في الواقع ماله، لابد أن تكون عالما. بعبارة أخرى لم يكفي القصد إلى ما هو المال الواقعي في تحقق شرط الرضا وطيب النفس من المنشئ، ولذلك حكمنا في العتق بالبطلان، لم يعتق راضيا بأنه ماله، لم يعتق ماله راضيا، أعتق مال الغير راضيا بذلك. فيلزمك أن تحكم في البيع بعدم اللزوم جزما، بالبطلان لا، لأن العقد يكفي في تحقق الصورة يقبل الوقوف ونستدرك الرضا بالإجازة، فينبغي أن لا تحكم في البيع باللزوم، تحكم بالعتق بالبطلان، لكن لا تحكم في البيع باللزوم. إذا لا يجتمع على التقديرين حكم في البيع باللزوم مع عدم نفوذ العتق، إما لزوم البيع مع نفوذ العتق، وإما عدم نفوذ العتق مع موقوفية البيع. فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد بمعنى قابلية العقد للتأثير، ولا يحتاج إلى العلم بكون مالا له، لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء، فينظر. لذلك قال: ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا، يعني يقبل الوقوف فعلا على الرضا كالبيع والعقود، كفت الإجازة كما في العقود. وإن لا يكون هذا الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا، مما لا يقف، لا يكون مما يقف على الرضا على الإجازة اللاحقة، وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. وهذا الذي قلتك أننا نقول بكفاية القصد المذكور إلى تحقق الصورة في الموردين، لكن هذا يعني تحقق الصورة عرفا ومعناها إنشاء. أما الحكم بالصحة فعلا من الشارع، فالعقود لما كانت عند الشارع تقبل الوقوف صححناها بالإجازة حسب الدليل، أما الإيقاعات بحيث لا تقبل الوقوف قلنا تقع فاسدة، والحمد لله رب العالمين. هذا السيد صرت أنا كابسها مرتين هلا، كاتب هون إنه ريكورد كأنه تسجيل، بس ما في ما في توقيت أصلا. شوف بس لو ركبته في الأصوات وأول مرة
أنا سمعته أول مرة
بس ما في تسجيل.
طيب خذها هلا للشيخ
حسين مثلا أو شيء
طلعت
يبقى شوفها
طلعت مرة ثانية
موقفة عن شغالة
سجل
لا ما تسجل.